نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، وفي سؤالي السابق عن مسألة الاستواء، فالسائل سألني عن الاستواء المقيد بحرف إلى والمقيد بحرف على، هل يوجد فرق بينهما أم لا؟ الاستواء في كلام العرب على ما أفاده شيخ الإسلام ابن القيم هو نوعين، مطلق ومقيد. أما المطلق الذي لم يوصل بحرف مثل قوله تعالى: ولما بلغ أشده استوى، وما لم يوصل بحرف معناه كمل وتم، كما يقال استوى الزرع او استوى الطعام بمعنى كمل وتم. هذا بخصوص النوع الاول وهو المطلق الذي لم يتقيد بحرف. اما المقيد اما ان يقيد بحرف الى او حرف على. المقيد بحرف الى كما هو في ايتين ثم استوى الى السماء وهي دخان، والآية الاخرى المراد بذلك الارتفاع والعلو باجماع السلف، اي قوله ثم استوى الى السماء. فالاستواء المقيد بحرف الى معناه العلو والارتفاع باجماع السلف. اما المقيد بعلى كما في قوله تعالى: استوى على ظهوره، استوت على سوده، وقوله تعالى: استوى استوى على سوقه، ومنه قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذا المراد منه العلو والارتفاع والاعتدال لاجماع اهل اللغه على ما اعتاده ابن القيم كما ذكرت انفا. قد يكون مقرونا بواو مع التي تعد فيها الفعل الى مفعول معه، كما في قولهم: استوى الماء والخشبة. ها هنا بمعنى ساواها، اي ساوى الماء والخشبة. هذه المعاني المعقولة من كلام العرب في رفض الاستواء على نحو ما بينه ابن القيم. هذا ما احببت ان اذكره، لكن اتفقنا مع الاخ مجيد يعني ان نفتح له باب الاسئله ولا نتناول المسائل. طيب، تفضل. هذه المسألة في مسألة الفاتحة في الصلاة، هل هي واجبة وركن من أركان الصلاة، أم أن فاتحة الكتاب ليست على الوجوب؟ خلاف بين جمهور أهل العلم والحنفية في بداية هذه المسألة. أما الأحناف هؤلاء يرون بعدم وجود انطلاقا من الآية في قوله تعالى اقرأوا ما تيسر من القرآن، فلم تحدد الآية أي من القرآن يقرأ وما تفيد أي آية أي قرآن قرأ أي شيء من القرآن قرأ جاءه، ولذلك لا يتقيد الحال بفاتحة الكتاب عندهم. كذلك في المسيء بصلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بين له أنه بين له أن الصلاة التي يصليها ليست على وجه الشرع، ثم بين له الكيف، فبعد أن يكبر ويحمد الله اثني عليه يقرأ بما تيسر من القرآن، قال تقرأ ما تيسر من القرآن ثم ارجع حتى تطمئن راكعا إلى آخر الحديث. استدل به أيضا على أن الآية في الثالثة فضلا عن الحديث هذا يستمعان في معنى واحد، وأنها ليست واجبة بالنسبة للفاتح في الكتاب. ومن هذا المنطلق يعني من منطلق عدم الوجود جاءت مسائل أخرى التي ترتبت على هذه المسألة ولا نتناولها، وهي مسألة صلاة مع الإمام، هل يقرأ أو لا يقرأ؟ يرددون هنا حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، فلا يرون برسمة الفاتح في الكتاب. أما جمهور أهل العلم فيرون أن الفاتحة لازمة وهي ركن من أركان، ركن من أركان الصلاة، إذا انتفت تنتفي الصلاة، لأن الركن والشرط من حيث الحكم واحد، وإنما الخلاف بينهما أن الركن يدخل في ماهية الشيء أما الشرط خارج عن الماهية، فالركن داخل في الصلاة فهنا والشرط خارج عن الصلاة كما هو عشان بنسبة الوضوء بنسبة للصلاة، إذا انتفى الوضوء كنت في الصلاة، فعند والركن إذا انتفى الركوع مثلا أو السجود كنت في الصلاة، فكذلك عندما فاتح الكتاب. إيه الدليل على ركنيتها؟ الدليل عند الجمهور على ركنيتها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وفي حديث آخر لا صلاة إلا بأم الكتاب. ومعلوم عند الأصوليين أن النفي إذا دخل على أمر تعبدي أفاد نفي الصحة، لأنه أقرب المجازين إلى الحقيقة، وليس في إجمال، لأن مثل هذه الصيغ عند في مباحث الأصوليين مثل هذه الصيغ ليس فيها إجمال، خلافا لمن توهم أن فيها إجمال. التوارم الذي يحدث عند البعض أن في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب، أو لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أو لا صلاة إلا بوضوء، وغيرها من مثل هذه الصور التي توهم فيها الإجمال في حقيقة الأمر ليست مجملة. سورة الإجمال المتوهم يقولون أن أكيد أن الصلاة إذا وجدت عينها حقيقتها في ذاتها غير منتفية لأن صورتها موجودة، فلا بد أن يكون فيه نفي، لا بد أن يكون فيه نفي الحكم، والحكم عندهم متردد بين الكمال والإجزاء والصحة. فقوله لا صلاة أي إما أن يكون لا صلاة مجزئة أو لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة إلا بكذا وكذا. فها هنا تردد الإجمال بين هذه الأمور الثلاث، وحدث هذا الإجمال يحتاج إلى مبين، وإلا تعطل الحكم. لكن الجمهور لا يرون، أو أهل الأصول لا يرون أنه في هذه الأمور الثلاث، لأنه إنما يتبادر بداية إلى الذهن إلى الحكم وليست الصورة، والحكم أقرب شيء إلى الصورة، إلى صورة الحقيقة. والأقرب في ذلك هو الاعتداء الشرعي، لا صلاة يعتد بها شرعا إلا بفاتحة الكتاب، بمعنى أنه لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب وليس فيه إجمال كما يدعي هؤلاء. لكن هذه لا شك أنه في الحديث فيه نفي للصلاة من حيث حكمها الشرعي إلا إذا وجد معها فاتحة الكتاب. إذا انتفت فاتحة الكتاب ينتفي حكمها الشرعي وهو الصحة. هذه القاعدة التي تستعمل كثيرا في مجال الفقه، العلماء لا يطلقون فقط الأصول المسألة هذه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ثم يتوقفون، بل أن النفي بداية ينصب في ظاهره على الصحة إلا إذا جاء دليل صارف من الصحة إلى الكمال أو من الصحة إلى الإجزاء وهو الثواب. فإذا وجدت قرينة أو دليل صارف من الصحة إلى الإجزاء أو من الصحة إلى الكمال فكان النفي نفي إجزاء أو نفي كمال. وهذا هو الاعتراض الحنفية على الجمهور، اعتراض الحنفية على الجمهور بأن الحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أنه فيه صارف عندهم يصرف هذا إلى غيره، وهو في حديث آخر أظنه حديث عباد بن صامت في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ في صلاته بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا. والخداج المراد به النقصان، الخداج مراد به النقصان أي فهي ناقصة. فالنقصان الذي فهموه في ظاهره أنه النقصان بمعنى كنقصان عن الكمال، أي ليست كاملة أي أنه يفسر الحديث بعضها ببعض كما في حديث آخر في قوله صلى الله عليه وسلم يخرج أحدكم من صلاته وليس له إلا نصفها إلا ربعها إلا عشرها إلى آخر الحديث، يعني أنها ليست كاملة، الصلاة من حيث الأجر ليست كاملة. كذلك هنا قالوا أنه ليست مرادها لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، مرادها ليست الصلاة كاملة بل هي ناقصة بعدم قراءة القرآن، أي ليست كاملة أي نفي كمان وليس نفي صحة. وفي بعضهم أو ما ذهب إليه أيضا بعض المالكية وغيرهم لا يرون أو يرون مذهب الأحناف كذلك بعض الحنابلة، لأن رواية عن الإمام أحمد لا يرى بوجود فاتحة الكتاب، ويحمل الفاتحة على ليس على كل الصلاة وإنما على شيء من الصلاة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إذا قرأها عنده في ركعة أجزأه عن كل الصلاة، وليس الواجب عندهم أن يقرأها في كل الصلاة. هذه المسألة أيضا تحتاج إلى بيان. فأولا على نحو ما قد تقرر آنفا أن النفي إذا دخل على أمر تعبدي أفاد نفي الصحة، أما قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن فجاء البيان بالسنة النبوية، وأنه في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا يوم الكتاب، فبين أنه فقيدت أو فعينت السنة الإبهام الوارد في الآية وأوضحت إجماله، فبينت أنه لا يجزئ قراءة القرآن إلا ومعه فاتحة الكتاب. أما الاستدلال بالحديث فهي خداج، الحديث ليس المراد به النقصان، نقصان الأجر، وإنما نقصانها في ذاتها، أي لا تكون على الصورة المأمور بها شرعا. إذا انتقص المصلي من صلاته بمعنى أنه لم يؤديها على وجهها الأكمل، كمن أدى مثلا الصلاة الرباعية ثلاثا أو ثنائية واحدة لا تجزئه، وليس ما نقصان، أي خداج أيضا، نقصان في صورتها، نقصان في عددها، أو نقصان في ركنيتها، فهذه الصلاة لا تعد صحيحة، وليس المقصود فيه نقصان الأجر. أما القول بأنه يكتفى بفاتحة الكتاب في ركعة واحدة دون الركعات الأخرى، أي يستقيم الأمر بركعة بقراءة الفاتحة في ركعة واحدة، هذه المسألة راجعة، هل الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم وهي عبارة عن أقوال وأفعال، هل هي شيء واحد بحيث أن كل ركعة أن الركعات الموجودة كلية هي عبارة عن شيء واحد، يعني صلاة واحدة، أم أن كل ركعة من هذه الركعات مستقلة عن الأخرى ولو اجتمع مع التكبير واختتم فيها بالتسليم؟ الظاهر أن هذه الصلاة صلاة واحدة، حيث أنه إذا كبر، إذا الظاهر أن هذه الصلاة الواحدة أن أفعالها في داخل يعني الركوع وسجودها مستقل في كل ركعة عن بقية
الركعات الأخرى، لأنه كما اتفقوا على أنه في كل ركعة يقرأ بما تيسر من القرآن، معنى لا يجوز أنه إذا ركع الركعة الأولى ثم قام إلى الركعة الثانية أنه لا يقرأ شيئا، بل يجب عليه أن يقرأ كما يفعل في الركعة الأولى. إذا كبر يقرأ ما تيسر من القرآن، فكذلك في الركعة الثانية يقرأ ما تيسر من القرآن، وكذلك ركعة ثالثة ورابعة. إذا كان يقرأ ما تيسر من القرآن فلا بد له أيضا أن يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن ما أبهم في الآية دلت عليه السنة وبينته كما في حديث لا قراءة الفاتحة الكتاب. هذا في الجملة، وإن كان النسرة احتاج إلى مزيد بسط و يعني الكشف عن سبب الخلاف في المسألة الذي هو فيه تعارض بين الآفاق، وما حديث المسيء لصلاته أنه دله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يقرأ ما تيسر من القرآن، يقرأ ما تيسر من القرآن. هذا فيه رواية أخرى، لأن الحديث فيه أفراد كثيرة، وفي رواية أخرى تفسر هذا، في رواية أخرى في معناها قال اقرأ بأم الكتاب ثم ما شاء الله أن تقرأ فيه. فهذه مفسرة أيضا للرواية الأخرى التي ذكر فيها أنه أمره أن يقرأ بما تيسر من القرآن. فإذا ليس للأحناف، وهو رواية عن الإمام أحمد وغيره، ليس للأحناف أن يتمسكوا بالحديث، يعني بالحديث مسيء صلاته، ولا بالآية السابقة لما علم أنه يمكن السلوك فيها مسألة الجمع، وأن هذه الآيات لا تنافي الأحاديث. هذه الآيات جاءت على وجه الإجماع، ثم جاء البيان السني أنه لا يجزي كذا، وإلا شرك فيها النسخ، لأنه لا يكون فقط بفاتحة الكتاب، بل لا بد من اشترط فيها لا يكون بالقرآن كلية، بل اشترط فيها فاتحة الكتاب كما والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ما حكم هؤلاء الذين سجدوا والإمام ركع إن لم يسجد الإمام؟ فالواجب أيضا على المأموم أن لا يسجد، يقدم متابعة الإمام له، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا تختلفوا عليه. فلو تعمد المأموم بسجود في مكان لا يسجد فيه الإمام فهو مخالف للنص الحديث السابق لما جعل الإمام ليؤتم به ولا تختلفوا عليه. لكن إذا حدث منه سهيا أو ظن منه أن الإمام سجد ولم يسجد، فهذا من حيث ترتب عدم ترتب الإثم عليه لا إثم عليه، لكن صلاته خجل، لأن صلاته هي ناقصة من جهة كونه أنه أخل بركن وهو الركوع مع إمامه، فمن أدرك ركعة أو ركوع مع إمامه أجزأه. فلو أنه انتبه أن الإمام راكع ثم قام فركع معه وأدرك معه ركع أجزأت صلاته. لكن إذا كان الإمام ركع بعد ركوعه رفع قال سمع الله من حمده ونزع يديه من ركبتيه لا قد فاته الركوع. وإذا فاته الركوع معنى فاتته الركعة جميعا هذا دليل أيضا كما أسلفت المسألة السابقة دليل على أن كل ركعة مستقلة عن الركعة الأولى ليست كلها، بحيث أنه إذا لم يدرك ركعة ليس معنى أن صلاته باطلة، ولكن عناقه لا بد أن يدركها. كيف يدركها؟ يتابع الإمام بعد ذلك، فإن سلم الإمام قام وأتى بتلك الركعة يقرأ فيها ما تيسر من القرآن من غير أن يغسل فاتحة الكتاب، وإلا تصل صلاته أيضا. من فاتت ركعة وأدى ما عليه في ركعة كلية كثيرا من قراءة ثم ركوعه ثم ينتحي ماذا عليك أن يصلي لأنه فاتت ركعة. هذا كان اللاحق، كان اللاحق هذا يسمى اللاحق، اللاحق في المسبوق، اللاحق في المسبوق. المراد باللاحق هو الذي يلحق مع الإمام في تكبيرة الإحرام، يكبر معه أب أن رجل يكبر مع الإمام، ثم الإمام بدأ في قراءته وقرأ معه، ثم قال الإمام الله أكبر فركع، والآخر استمر في قراءته قال أنا لا أفتح حتى أتم هذه السورة مثلا، وبقي يقرأ ثم قال الإمام سمع الله من حمده ورفع. هذا لحقه في تكبيرة الإحرام لكنه فاتته الركعة، الذي فاتته الركعة الواجب عليه الحال هذه أنه حكمه حكم المسبوق. المسبوق إذا يلغي هذه الركعة ويجعل الركعة الثانية للإمام هي ركعته الأولى، الركعة الثانية للإمام هي ركعته الأولى، مثل المسبوق الذي يدخل ويجد الإمام في سجوده فيكبر ويسجد معه، وإذا قام إلى الركعة الثانية هي بالنسبة إليه الركعة الأولى ويقرأ فيها كأنه يقرأ في الركعة الأولى، ثم إذا انتهى الإمام في الركعة الأخيرة تبقى له الركعة الأخيرة يتمها يكون هذه الركعة وتجزئ فيكون، أو يستوقف من المقام في أن أبين مسألة الإتمام، مسألة القضاء ومسألة الجمع بينهما. هذه كثيرة ما يختلف الأمر بالنسبة للقضاء والبناء، القضاء والخلاف القائم بين المذاهب في المسألة. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يرى أن المسبوق الواجب عليه الإتمام، بمعنى أنه إذا دخل المسجد ورأى الإمام في أي ركعة كان، سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، إذا وجده في أي ركعة كان الواجب عليه أن يدخل معه بالصلاة الأولى بالنسبة إليه. يعني إن كان الإمام في الركعة الرابعة ودخل هذه يعدها بالنسبة إليه الركعة الأولى بالنسبة إليه ويقرأ بالفاتحة وسورة، إذا كان ركع الإمام قبل أن يتم يتابعه على أكيد. هذا أنه إذا انتهى الإمام من صلاته فإن صلى معه ركعة الأولى يصلي بعد ذلك ركعة ثانية ثم يتحد مع الإمام ثم يصلي ركعة ثالثة ورابعة ثم يتحد ثم يسلم. هذا يسمى الإتمام. أما القضاء فهو يدخل معه في الركعة التي يكون فيها الإمام. فإن صلى معه الركعتين الأخيرتين مثلا قام وقضى الركعتين الأوليتين سواء كانت شرا أو جهرا يقضيها على نحو ما كانت صفة الصلاة التي صلى بها، أي صلى بها إمام مغرب أن عشاء كانت أو عصرا أو ظهرا. هذا مذهب آخر، مذهب مالك رحمه الله أنه يجمع بين الأمرين، أنه عنده في الأفعال يأخذ بالإتماع وفي الأقوال يأخذ بالقوى. يعني مثلا إنسان عنده إذا دخل وأدرك الإمام في صلاة المغرب بركعة للركعة الأخيرة هي من حيث الفعل، من حيث الفعل البناء، البناء بمعنى الإتمام. إذا أدرك معه هذه الركعة الأخيرة فيضم إليها ركعة أخرى ثم يتحد ثم يقوم ثم يتحد ثم يتم. لكن من حيث الأقوال أنه يجعل القضاء ولا يجعل الإتمام، بمعنى أنه إذا أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام وسلم الإمام قام وأتى بالفاتحة والسورة جهرا ثم طحى ثم قام ثم أتى بالفاتحة والسورة أيضا، يعني قضى الركعتين الأخيرتين قضاء من حيث الأقوال، من حيث الأفعال فيبنيها ويرتبها. أما القائل بالإتمام لما يأتي مثلا صلاة المغرب ويدرك مع الإمام الركعة الأخيرة فيقوم فيأتي بفاتحة وسورة ثم يتحي ثم يقوم ثم يأتي بفاتحة كأنه أتم صلاته، هذا الإتمام. أما القضاء فيأتي بركعتين مباشرة يقضي ما فاته في الفعل، يعني الفعل وفي القول، هذه الأقوال. سبب الخلاف في هذه الأقوال جميعا راجعة إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام إذا توجب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فذكر هؤلاء الإثنان، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والإثنان هو أن يدخل مع الإمام في أي ركعة كانت أن تكون له هي بالنسبة إليه أول ركعة، فإن سلم الإمام أتم صلاته كأنه سلمه ثلاثا يكمل الرابعة. الرابعة لأنه مع وجود الصفة أي يفسد الصلاة. هذا الحديث يعارض حديث آخر وهو الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه وفيه فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. هذا الحديث صحيح وظاهره أنه يعارض الإتمام الوارد في الحديث السابق، هذا يقول بالإتمام وهذا يقول بالقضاء، والمراد بالقضاء في تفسيره أنه يدخل مع الإمام في أي صلاة كانت، إن كانت الرابعة فهو في الرابعة
ثم يقضي ما فات، ثم يقضي ما فات قولا وفعلا، أي يقضي ما فات من حيث الجهرية والسرية في الأقوال، ومن حيث أيضا الأفعال يأتي بها على نحو ما كان الواجب عليه أن يقضيه، بمعنى أنه يقضي ركعتين ثم يتحي ثم يزيد ركعة ثم يتحي ثم يصلي. هذا بالنسبة للفريق الأول قائل بالإثنان، الفريق الثاني قائل بالقوام. أما مذهب مالك كما قلت جمع بين أو أعمل الحديثين معا، أما من حديث الأول ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا، وأوقعها على البناء في الأفعال، أي أعمل الحديث هذا في بناء الأفعال، بينما الحديث الآخر في قوله سبعة سنة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا جعله على الأقوال، بمعنى جمع بين الحديثين من هذين المعنيين حيثيتين من حيثية الأفعال والأقوال، فقال البناء في الأقوال ودليله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وقال بالنسبة للجزء الثاني منه وهو إيه؟ وهو ما فاتكم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا جعله على الأقوال. الأقوال الصحيح من هذين المذهبين ومن هذا الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هو نفس الشيء بالنسبة للحديث الآخر وما فاتكم فقضوا، لأن القضاء هو الإتمام والإتمام والقضاء لا يختلفان. الله تعالى قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فقضيت الصلاة بما تمت وانتهت، وأيضا أخرى فإذا قضيتم منافقكم فاذكروا الله كذكركم وأدبركم ذلك، فقضيتم منافقكم أي أتممتم منافقكم. فإذا لا اختلاف بين المسألة الأولى والمسألة الثانية من حيث تقرير الحكم، واحد الإثمان والقضاء والقضاء والإثمان، لكن عبارة الفقهاء في المسألة وهي القضاء إنما جاءت هذه الاصطلاحات بعد عصر هو، يعني الاصطلاحات أن القضاء إنما يكون في شيء تابع عن موعده عن وقته الأصلي. قال الفرق بين الأداء والقضاء والإعادة، الإعادة تكون بذلك الشيء في الوقت، والقضاء يكون بذلك الشيء خارج الوقت، والأداء يكون بذلك الشيء في وقته من غير تكرار منه. هذه الاصطلاحات إنما وجدت بعد ذلك. أما في العهد الأول فكان يطلق القضاء على الإتمام والإتمام على القضاء، ولذلك الداخل إلى الداخل الذي يكون مسبوقا من آمنين عليه أن يتم صلاته، بمعنى أنه يدخل مع الإمام في الركعة التي يكون فيها، ويجعلها بالنسبة إليه الركعة الأولى ولو كان الإمام في الركعة الثالثة، ثم إذا سلم الإمام أتم صلاته ومراد الإمام في الحديث الثالث. قال علم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، كما يعقد من الحديث السابق أن النفي إذا دخل على أمر تعددي فهذا نفي الصحة لا نفي الكمال، لأن نفي الصحة وأقرب المجازين للحقيقة، فكذلك يستدل على العموم، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم كما يقرر أهل الأصول.
النكرة ذات لا صلاة، الصلاة نكرة،
صدق على النفي وهو قول لا، أي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ففهم منه العموم. وهو إجماع أهل اللغة،
إجماع الأصوليين، أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم.
وذكر الصلاة هنا عامة، سواء كانت صلاة فرض أو صلاة نفل، سواء كانت في النفل من النوافل المطلقة أو كانت من النوافل المقيدة، سواء كان تقييدها بسبب أو لم يكن تقييدها بسبب، سواء كانت الصلاة المطلقة المطلق عليها الصلاة هي من جنس الصلوات التي فيها الركوع والسجود، أو من تلك الصلوات التي ليس فيها ركوع ولا سجود وهي صلاة الجنازة،
وسواء كانت هذه الصلاة من التي فيها الركوع والسجود على الأرض، أو كانت الصلاة فيها إيماء كما هو شأن على الدابة أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه. ومن صلى على دابة مثلا أو صلى في سيارة غيره وغيره يقود به السيارة، يعني لا يقاس الدابة على السيارة من جهته، يعني الدابة تمشي في الفضاء وصاحب السيارة لا يقال له صلي وتركب يقيد وهو يصلي، لا، إذا كان هو يصلي غيره يصلي الذي معه وغيره يقود السيارة له أن يصلي ويجعل سجوده أحفظ من ركوعه. ثالث أيضا صلاة، هذه دخل الصلاة، لكن صلاة النفل ليست صلاة فريضة إلا إذا تعذر صلاتها صلاة فريضة، إلا مثلا في الطائرة أو في كذا لا يستطيع أن يصلي في الأرض جاز له أن يصلي. فبالجملة الحديث هذا استفاد منه أنه يقرأ بفاتحة الكتاب في كل صلاة، لأن صيغة سياق العموم والنكرة في سياق النفي يفيد العموم، ولذلك في صلاة الجنازة أول ما يبدأ به وفاتحة الكتاب إن ذلك يقرأ دعاء ثم إلى آخره. فهذه الصلوات جميعا لا بد أن يقرأ فيها فاتحة الكتاب، وإلا لا تعد صلاته صحيحة، لأن الصلاة متوقفة عليها كما هي متوقفة الأركان الأخرى، كما هي متوقفة الشروط الأخرى من شروطها كما قلنا الوضوء، الصلاة غير الوضوء لا يقبل إلى الله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله صلاة امرئ أحدث حتى يتوضأ، وكذلك لا صلاة إلا بأم الكتاب، وكذلك الركوع والسجود والقيام وغيرها، هذه كلها من أركان الصلاة، إذا اختلت هذه الأركان تختل الصلاة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.